الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. خلق الله عز وجل الخلق من الإنس والجن ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الدنيا دار ممر وليست مستقر، والناس فيها في سفر، وإلى ربكم المستقر. من فضل الله عز وجل أن جعل مواسم للخير تزود الناس فيها من الطاعة، فجعل أجورا عظيمة على أعمال يسيرة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. جعل مواسم للخير يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها السيئات، ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة الذي نوع الله فيه العبادات وعدد فيه الطاعات ليتزود الناس فيه من الخير في هذا الشهر العظيم. وأول هذا الشهر هو عشر من ذي الحجة والتي دخلت اليوم. هذه العشر التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أقسم الله عز وجل بها تعظيما لشانها وتنويها بفضلها وللفت الأنظار إليها ليتزود المسلم فيها من الطاعات. وجاء في فضل هذه العشر الحديث الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر ليست كغيرها على الإطلاق، وأن أي عمل صالح فيها يفضل أي عمل صالح في الأيام الأخرى، بل يفضل الجهاد في سبيل الله مع عظيم منزلة الجهاد وما أعده الله للمجاهدين من الأجر العظيم. مع ذلك فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا جهادا بخصوصه، صورة من صور هذا الجهاد، وهو أن يخرج الإنسان بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء. هذه الصورة هي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها من صور الجهاد مع ما فيها من الأجر العظيم، فإن أي عمل صالح في هذه الأيام العشر يفوق هذا العمل العظيم. هذا ترغيب لعباد الله عز وجل في فعل الطاعات والتزود منها في هذه الأيام على وجه الخصوص. شرع في هذه الأيام أم العبادات، أم العبادات كلها تفعل في هذه الأيام: الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل أنواع البر التي يمكن للشخص أن يفعلها تكون مشروعة في هذه الأيام العظيمة، أيام ذي العشر، عشر ذي الحجة. ومنها الصيام، فيصوم الأيام العشر إلا يوم النحر، إلا إذا كان الشخص حاجا فلا يشرع في حقه أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذا اليوم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقوى الحاج على أفعال العبادة التي هي الحج، ولأن الحج فيه تعب ومشقة ومؤونة وتنقل، فلم يشرع للحاج الصوم في هذا اليوم، هذا اليوم بخصوصه اللي هو يوم عرفة. ويوم عشرة ما يجوز صومه للجميع لأنه يوم العيد ويوم النحر، فيشرع في هذه الأيام الصوم، ويشرع الذكر التكبير والتهليل والتحميد، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فيكثر في هذه الأيام من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ويجهر بها ويرفع بها صوته وتظهر في الأسواق، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر إذا دخلت العشر خرجا إلى السوق وكبر الناس بتكبيرهما إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذه الأيام العشر. يستحب صومها كما قلت إلا يوم عرفة للحاج، وغير الحاج يستحب له صوم هذه الأيام غير يوم العيد. وأفضل الأيام في الصوم في هذه العشر لغير الحاج صوم يوم عرفة، فإن يوم عرفة هو أفضل الأيام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام يوم عرفة، وأن خير الدعاء وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم اللي هو يوم عرفة يجتهد الحاج وغير الحاج في الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، لأنه ليس هناك يوم يعتق الله فيه من النار من عبيده مثل ما يعتقه في هذا اليوم. أكثر الأيام التي يعتق الله فيها أحدا من النار هو في أكثر ما يعتق هو في هذا اليوم، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بملائكته هؤلاء العباد الذين أتوه والذين حجوا واستغفروه طلبوا مغفرته، يباهي بهم ملائكته، وأن الله عز وجل يغفر لهم، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل من مثل هذا اليوم لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل على عباده. فهذا اليوم العظيم أيضا من رحمة الله عز وجل أنه ليس كل أحد يقدر على الحج والعمرة، لكن كل أحد يقدر على العمل الصالح، فإذا كان ما يقدر على الحج والعمرة فعنده الأعمال الصالحة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فيعمل ليشارك الحاج في الأجر وليغفر لهم جميعا في يوم عرفة، أعظم الأيام التي يغفر الله فيها لعباده ويعتقهم من النار. فغير الحاج يشارك الحاج، الحاج في عمل عظيم في حج وفي عمرة، وغير الحاج يشارك الحاج في الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة. ويوم النحر هو يوم العيد, يوم الحج الأكبر, يوم الحج الأكبر يلي عرفة, فينصرف الناس من عرفات مغفورا لهم بفضل الله وكرمه, ثم يأتي يوم العيد ويوم النحر وهو يوم الحج الأكبر, لأن الحاج يفعل أكثر الأعمال التي يحصل بسببها الحل من إحرامه, فيكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل ويرمي جمرة العقبة ويحلق شعر رأسه أو يقصره ويطوف بالبيت ويسعى فيكون تحلل من حجه. وهذا اليوم العظيم أيضا تذبح فيه الهدايا, تقدم القرابين وتذبح فيه الأضاحي, وغير الحاج المسلمون غير الحجاج يكونون يؤدون صلاة العيد في هذا اليوم العظيم, وينحرون أضاحيهم ويذبحون الأضاحي ويتقربون إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. فليس ثمة أيام يضاعف فيها العمل مثل هذه الأيام العظيمة, أيام عشر ذي الحجة, التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها وأن لا يفوت الفرصة عليه, فقد لا تتكرر, قد لا تتكرر عليه الفرصة. فإذا حياه الله في هذه الأيام عليه أن يغتنم هذه الأيام من صلاة نفل وقراءة للقرآن وذكر واستغفار, تسبيح, تحميد, تهليل, تكبير, أمر بالمعروف, نهي عن المنكر, إعانة محتاج, وهكذا صوم لا سيما يوم عرفة لغير الحاج, فإنه يكفر سنتين, سنة الماضية والسنة اللاحقة, كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيغتنم المسلم هذه الأيام العشر الفاضلة ليتزود من الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذه الأيام الفاضلة التي رغب الله ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وشهر ذي الحجة في الجملة كله شهر خير وبركة وفضل, فإن فيه أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, ولذلك يحرم صومها أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. المتمتع الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام أيام التشريق, أما غير المتمتع لا يجوز له أن يصومها, بل هو أكرمه الله عز وجل في هذه الأيام فأصبح ضيفا من ضيوف الله عز وجل, مثله مثل الحاج يشارك الحاج في هذه الضيافة, فتكون هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, يذكر الله حتى وهو يأكل, يسمي الله عند الأكل, يحمد الله عندما يفرغ من الأكل, يذكر الله على كل حين من وحال من أحواله, ويشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة. فهذا الشهر كله شهر عظيم, وجمع الله فيه من الطاعات ونوع فيه العبادات ليتزود المسلم من ذلك في رحلته في هذه الحياة الدنيا التي هو بمثابة مسافر, هو بمثابة مسافر لا يدري متى ينقطع به السفر, فيستغل الأيام الفاضلة التي جعلها الله عز وجل ليتزود الناس فيها من الطاعات, جعلها موسم خير, عمل يسير ويقابله عمل جليل, يصوم يوم عرفة لوحده كفر الله به سنتين, أجر عظيم من الله عز وجل وفضل وكرم على عباده, فنستغل هذه الأيام المباركة. طيب إذا كان في أسئلة اليوم, هل عنده سؤال من الإخوة؟ أتخذها لأنه سؤال يسجله أساسا.
أحسن الله إليكم, هذا السائل يقول الحاج يتحلل من إحرامه يوم العيد بعد أن يفعل اثنين من ثلاث, فهل يجوز أن يرمي الجمرات ثم يعود إلى السكن فيحلق ويتحلل من ملابسه ثم يستريح فترة ثم يعود ليقوم بالطواف والسعي ليتحلل التحلل الأكبر.
نعم. الأشياء التي يفعلها الحاج يوم النحر هي أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، والنحر أي نحر الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي تبع لطواف الإفاضة. إذا فعل هذه الأشياء الأربعة يكون قد تحلل التحلل الكامل، جميع ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام يصبح حلالا له. لكن لو فعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يكون تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يبيح له جميع المحظورات التي منع بسبب الإحرام منها إلا الزوجة، الرجل لا يأتي زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. لو رمى جمرة العقبة وأراد أن يستريح في مخيمه ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره أو حتى ولو بعد وقت طويل ما في بأس، ولو طاف في يوم النحر ما في بأس، ولو أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فليس فيه بأس. طواف الإفاضة ما يفوت وقته، طواف الإفاضة لا يفوت وقته، وإن كان المرغب أن يفعله في يوم النحر، لكن لو فعله بعد ذلك بيوم أو يومين أو أيام فإن وقته لا يفوت. هذه لو رتب هذه الأشياء الأربعة هذا هو الأفضل، بدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم حلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة، هذا هو الأفضل. لكن لو قدم بعضها على بعض فليس فيه بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم مما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. الذي جاءه وقال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، رميت حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج. وهذا من التيسير على عباد الله عز وجل في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من لم يستطع الهدي فيصوم أيام التشريق 3 أيام و7 أيام إذا رجع لأهله، هل له أن يؤجر أحد يصوم عنه؟ هل له أن يؤجر أحدا يصوم عنه؟
لا ما يؤجر أحد يصوم عنه. الصوم ما تدخله النيابة إلا صوم النذر على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، أما غيره ما تدخله النيابة، لأن الأصل في العبادات أنه ما ينوب فيها أحد عن أحد، ما يصلي أحد عن أحد، ما يصوم أحد عن أحد، ما يزكي أحد عن أحد، ما يحج أحد عن أحد، إلا أن الحج على وجه الخصوص جاء في الشرع ما يدل فيه على استثناء شيئين، وهما بالنسبة للشخص العاجز عجز مستمر لا يرجى زواله ولا برؤه أن ينيب غيره ليحج عنه، والشخص الذي مات ولم يحج فيحج عنه من ماله. فهذا الذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هو من حين يحرم بعمرته المتمتع يشرع له أن يصوم 3. لو فرغ من العمرة يوم واحد في الشهر وما يجد الهدي يصوم 3 أيام بعد ذلك. إذا ما صامها قبل العيد يصومها في أيام التشريق عن 3، أما 7 فتكون إذا رجع، 7 تكون إذا رجع. فالشاهد أنه ما يجوز أن يؤجر ولا أن ينيب أحدا ليصوم عنه، ولو فعل فلا يصح ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من أدركته صلاة الجمعة وهو في طواف القدوم أو طواف الإفاضة؟
من أدركته صلاة الجمعة
نعم،
يصلي مع المسلمين بدلك يكمل طوافه، يكمل من حيث كان موجود من حيث وقف، يعني انتظاره للصلاة والصلاة هذا لا يقطع تتابع طوافه، فيصلي بعد ذلك يكمل طوافه من حيث وقف.
وسؤاله الثاني: أحسن الله إليكم، هل بإمكان الحاج المفرد أن يؤدي عمرة بعد حجه عن والده المتوفى؟
لو أدى عمرة ما في بأس، والأفضل إذا أراد عمرة أن يجعلها قبل الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة يتمتعوا بها إلى الحج.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الطواف يكون بعد جمرة العقبة أم بعد الجمرات؟
طواف الإفاضة يكون يوم العيد كما ذكرت لكم، ولو أخره لليوم الثاني أو الثالث ما فيه بأس، لكن من ناحية الترتيب يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر والحلقة والتقصير، هذا ترتيبه في اليوم الأول. لكن لو أخره حتى إلى آخر ذي الحجة أو بعد ذلك فيصح ذلك منه. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم يسأل عن الصيام في أيام الحج.
الصيام في أيام الحج في ذي الحجة في عشر ذي الحجة يستحب صومها إلا يوم العيد لا يجوز صومه، والحاج لا يشرع في حقه أن يصوم يوم عرفة، لكن لو صام غير يوم عرفة صح منه الصوم وأجر عليه.
وهذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تقديم الهدي نقدا؟
الشخص تقديم الهدي نقدا، هل المقصود الأخ السائل أنه يدفعه للبنك مثلا، يشتريه من البنك يجعل البنك وكيل عنه ينوب في الشراء والذبح؟ إذا كان كذلك هذا ما فيه بأس، لكن أن يتصدق بنقود عن الهدي هذا ما يصح ولا يجزي، لابد من الذبح. لكن إن أعطى النقود لشخص ينوب عنه في ذلك كما يدفع الآن في البنك فليس فيه بأس، لأنه وكيل ينوب عنه في الشراء وفي الذبح.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل السبعة أيام الذي يصومها إذا رجع لأهله شرط أن تكون متتالية أو متفرقة؟
لا، ليس شرط أن تكون متتالية، المهم من ناحية العدد تكون سبعة، سواء كانت متتالية أو غير متتالية.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم من رمى بعض الحصى الجمرات ولم يحسب ما رمى؟
رمى ولم يحسب؟
نعم.
لا، لابد يحسب، لابد يخرج بيقين، يعني هو مأمور بأن يربي سبعا في كل جمرة، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فإذا إلا إن شك في العدد ما يدري رمى سبعا أو ستا يجعلها ستا ويكمل بواحدة، لكن ليس له أن يرمي بدون أن يتقيد بالعدد، هذا أمر تعبدي، أمرت أن ترمي بسبع فترمي بسبع. نعم.
ويسأل يعني ماذا يترتب عليه وهو ناسيا؟
ينظر ما الذي يغلب على ظنه كم رمى فيكمل، إن كان ناقص، إن كان ناقص يكمل.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي الأحكام المشروعة في يوم عرفة وفي يوم مزدلفة؟
في يوم عرفة المشروع أن يقف في هذا اليوم، يجب عليه أن يقف في هذا اليوم من بعد زوال الشمس، إذا زالت الشمس يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقدم العصر مع الظهر بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى في عرفات إلى غروب الشمس يبقى، والمشروع في حقه أن يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن في هذا اليوم العظيم، ولا ينصرف من عرفات قبل الغروب. أما في المزدلفة فأول ما يصل المزدلفة إذا كان وصلها قبل منتصف الليل فإنه يبدأ فيصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا، يصليهما جمعا بأذان وإقامتين، هذا إذا كان يصل المزدلفة قبل منتصف الليل. أما إذا كان لا يصل المزدلفة إلا بعد منتصف الليل فالواجب أن يصلي حيث حان وقت الصلاة، ولا يؤخرها إلى المزدلفة إذا كان ينتصف الليل وهو لا يصل إليها، ثم لا يعمل شيء بالنسبة للمزلفة، لا يحييها بشيء، وإنما يبيت ويستريح وينام إلا صلاة الوتر، صلاة الوتر تصلى في الحضر وفي السفر، وليس هناك عمل يعمله بعدما يصلي الصلاتين, وإنما يستريح يستعد لعمل الأيام التي تلي ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا هذا سائل يقول: ما هي كفارة تغطية أو فك الإحرام مكرها خلال التوجه؟ ما هي كفارة تغطية الإحرام أو فكه؟
تغطية الإحرام,
تغطيته نعم, أو تغطية الرأس مقصود.
ما أدري ماذا يقصد بفك الإحرام أو تغطيته. تلبس مخيط, لا ما يجوز له وهو محرم أن يلبس المخيط, لكن لو فعل يكون عليه فدية تخيير. فدية تخيير, يخير بين أشياء ثلاثة: إما يذبح شاة, وإما يصوم ثلاثة أيام, وإما يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدا من البر, كما في حديث كعب بن عجرة لما أذاه هوام راسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يؤذيك هوام راسك. قال: نعم. قال: احلق راسك وصوم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو اذبح شاة. قال أهل العلم: يدخل في ذلك فدية الأذى التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق بالنسبة للرجل وتقليم الأظفار والطيب, كلها تدخل في فدية الأذى. فيخير بين أشياء ثلاثة, ليس واحد منها يتعين عليه, بل هو بالخيار: إن شاء ذبح شاة, وإن شاء أطعم ستة مساكين, وإن شاء صام ثلاثة أيام.
وهذا سائل يقول: ما حكم من قبل امرأته وهو محرم؟
إن قبل امرأته وهو محرم بشهوة فإن أنزل, فهذا إن افتيناه بمذهب مالك يكون ماله حج, وإن افتيناه بمذهب الجمهور له حج إذا كان قبل التحلل وعليه دم, دم لأنه يعني فعل ما لا يجوز له فعله في حجه إذا كان قبل التحلل, إذا كان قبل التحلل. نعم.
وهذا
كان إيش؟ لا إذا كان خروج مني, أما لو كان مذي لا ما يأخذ الحكم نفسه, يكون في فدية تخيير. نعم.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم الذي معه نساء فيرمي قبل طلوع شمس يوم النحر؟
ما في بأس, إذا جاز له الانصراف من مزدلفة جاز له الرمي بعد ذلك. الواجب المتعين أن يبقى في المزدلفة إلى بعد منتصف الليل, طبعا السنة والمستحب أن يبقى في المزدلفة حتى يصلي الفجر, وبعد ما يصلي الفجر يقف طويلا يدعو إلى قبيل طلوع الشمس, ولا ينتظر إلى أن تطلع الشمس وإنما ينصرف قبل ذلك. لكن لو انصرف بعد منتصف الليل ومعه ضعفه أو نساء ورمى جمرة العقبة ما عليه بس, الحمد لله ما فيه بس.
وهذا أحسن الله إليكم يسأل: وقت عرفة إلى متى ينتهي؟
وقت عرفة ينتهي الوقوف في عرفة من طلوع الفجر يوم العيد, هذا آخر وقت للوقوف, لو لم يدرك هذا الوقت فاته الحج. أما أول وقت فعند الجمهور أنه يبدأ بعد زوال الشمس عند صلاة الظهر, هذا أول وقت للوقوف عند الجمهور, عند أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه لا يصح وقوفه قبل هذا الوقت. يعني لو وقف بعرفات قبل الظهر وانصرف منها وما عاد إليها فليس له حج, فليس له حج. عند الإمام أحمد يقول: كل من وقف بعرفات ولو لحظات في النهار فحجه صحيح, لكن عليه دم لتركه مد الوقوف إلى الليل. عند الإمام مالك لو لم يمد الوقوف إلى الليل وخرج من عرفات قبل الغروب وما رجع إليها فلا حج له. وعند الجمهور أنه إذا وقف بعد زوال الشمس ولو لحظات تأدت الركنية وما بقي يكون واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس, والواجب على كل من وقف نهارا أن يمد وقوفه إلى الليل، لو خرج يرجع مرة ثانية إلى عرفات ليقف بها ولو جزء من الليل لكي لا ينقص حجه، وقد يكون لا حج له، فلذلك ينبغي له أن لا يفرط في هذا الأمر ولا يستعجل فيه، فيبقى حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه القائل لتأخذوا عني مناسككم، ولم ينصرف صلى الله عليه وسلم من عرفات قبل غروب الشمس. من جوز له الانصراف بمعنى أنه تتأدى الركنية، فاستدل بحديث عروة بن مضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة قال: ما تركت من جبل إلا رقيته، وما من حبل إلا مشيته، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف وقوفنا هذا وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا دليل من يرى أن مجرد الوقوف نهارا في عرفات ولو لحظات تتأدى به الركنية، لكن الوجوب لا، محل اتفاق أن كل من وقف نهارا يجب أن يمد الوقوف إلى الليل، الجميع يتفق على أنه لو انصرف قبل أن تغرب الشمس أن عليه دم متعين، لكن هل الحج صحيح ولا غير صحيح؟ هذا هو الذي فيه النزاع. فلذا ما ينبغي لأحد وقف بعرفات نهارا أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، لكن لو لم يأتي عرفات إلا في الليل الجميع يتفق أنه لو وقف للحظات ولو يسيرة طالما أنه في الليل أن حجه قد تم ووقوفه وقوف صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قدمت للعمل في الحج، هل يجوز أن أحج لأمي أثناء ذلك علما أني قد حجيت عن نفسي؟
أي إذا أذن له واستطاع أن يحج عن أمه فله أن يفعل، هذا من البر بأمه، صوت إذا كانت الأم ميتة أو عاجزة، أما إذا كانت قادرة ببدنها وعجزها بسبب المال ما يصح الحج عنه. يعني الرخصة إنما جاءت في شيئين: في العاجز عجز مستمر لا يرجى زواله، وفي الميت الذي مات ولم يحج.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذهبت إلى الحج وأبي وأمي غير راضين عني وهم مغضبين، فماذا أصنع؟ بارك الله فيكم.
إذا كان حج فريضة ما عليه شيء، لأن هذا متعين عليه حج الفريضة إذا كان مستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل في أداء الحج، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا كيف الصوت نسي أن ما في أحد ينبهه؟ إن كان في حج نفل حتى لو لم يأذنوا له يجوز له أن يذهب، لأن هذا فرض عين عليه وهو مستطيع، لكن لو كان حج نفل أو عمرة نفل لا بد أن يأذن له، لأن طاعة الوالدين فرض وهذا نفل، والفرض يقدم على النفل، فرض يقدم على النفل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو توجيه شيخنا الكريم في الذي يشغل نفسه في أيام المبيت بمنى في القيل والقال؟
بالذي إيش؟
ما هو توجيه شيخنا الكريم في الذي يشغل نفسه في أيام المبيت بمنى بكثرة القيل والقال؟
لا، هو في عبادة عظيمة ينبغي له أن يستغلها في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، يعني هذه أيام فاضلة، فرصة سانحة للمسلم إذا يسر الله له الحج، فيمضي وقته إما في فعل طاعة أو ينام استعدادا لفعل طاعة حتى يؤجر على نومه إذا كان قصد به الاستراحة من أجل أن ينشط لأداء العبادة، ولا ينبغي أن يضيع وقته فيما لا يجدي ولا يعود عليه بالنفع.
وهذا أحسن الله إليكم يسأل: أين تبدأ التلبية يوم الإحرام؟
أين تبدأ التلبية؟ من الميقات، يعني من الميقات إذا وصل إلى الميقات وصلى وعقد النية من هنا تبدأ التلبية عندما تتحرك به راحلته، ناقته، سيارته، الآلة التي يسافر عليها.
وهذا سائل يقول: من أراد العمرة بعد الحج وهو مفرد ماذا يفعل؟
من أراد إيش؟
من أراد العمرة بعد الحج وهو مفرد ماذا يفعل؟
وإذا فرغ من حجته انتهى، انتهى من الحجة. يعني لو أراد يأتي بعمرة فله ذلك، وإن كان الأفضل أن يجعل العمرة قبل الحج أو يجعل العمرة بسفرة مستقلة لينال الأجر والثواب عليها.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، المتمتع كم له طواف؟
كل حاج يطوف ثلاث أطوفة. كل حاج يطوف كم طواف؟ ثلاثة أطوفة، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. طواف الأول بالنسبة للمتمتع يسمى طواف العمرة اللي هو طواف القدوم، هذا من أجل العمرة، لأن يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي عمرته. القارن والمفرد طوافهم الأول يسمى طواف القدوم، الطواف الثاني اللي هو يوم العيد يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، هذا ركن الحج، واللي طوفوا بالبيت العتيق أجمع أهل العلم على أن المراد به طواف الإفاضة، هذا ركن في حق الجميع، القارن والمفرد والمتمتع ركن هذا الطواف اللي هو يوم العيد. فيه طواف ثالث اللي هو طواف الوداع، عندما ينهي أعمال الحج يطوف ليخرج من مكة. فكل حاج يطوف هذه الأطوفة الثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، هذه الأطوفة الثلاثة. نعم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، إلا عند الإمام مالك يرى أنه واجب، يرى أنه واجب. طواف الوداع واجب عند الجميع، إلا عند الإمام مالك يرى أنه سنة، يرى أنه سنة. الجمهور يرون أنه واجب أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه رخص للحائض والنفساء. الإمام مالك نظر إلى أن هذا ليس متعلق بالحج، لأن الحج انتهى، بدليل أن المكية ليس عليه طواف وداع، وأن من أراد الإقامة بمكة ليس عليه وداع، فيكون هذا الطواف إنما يراد به توديع البيت فيكون مستحبا، لكن للقادر عليه لا يتركه، القادر عليه لا يتركه بل يفعله. نعم. لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء ونوى به الإفاضة والوداع أجزاه، لكن بنية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن فيدخل فيه طواف الوداع، يطوف بنية طواف الإفاضة. لو أن شخصا أخر طواف الإفاضة ما طافه، أو معه نسوة أو ناس ضعاف وخشي أنه ما يستطيع يطوف في أيام في يوم العيد فأخره ليكون آخر أعماله، صح وأجزاء عن الطوافين معا، لكن يكون بنية طواف الإفاضة الذي هو الركن ليدخل فيه طواف الوداع. نعم. كل طواف يطوفه الإنسان يصلي عقبه ركعتين خلف المقام، كل طواف سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف يتنفل به، كل طواف يعقبه بركعتين يصليهما خلف المقام إن تيسرت وإلا في أي مكان من المسجد. إيش؟
ماذا يقرأ؟
قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ هاتين السورتين. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: من أراد أن يعتمر لأحد والديه أين يكون الميقات، الإحرام من الميقات؟
وهو وين؟ هو في مكة؟
ما
أدري السائل وين مكانه أساس، من يحرم من الميقات؟ ها؟ في مكة؟ أتى من المغرب، يعني فرغ من حجته بعد ذلك أراد يعتمر عن أحد، يخرج إلى الحل فيحرم منه، يخرج إلى الحل، إذا كان بمكة يخرج إلى الحل، التنعيم أو عرفات أو الجعران، أي مكان خارج حدود الحرم يحرم منه. يعني من كان بمكة من أهلها أو ليس من أهلها، أراد الحج وهو فيها فإنه يحرم من مكة، يحرم من مكان الذي هو فيه. أما بالنسبة إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كما فعلت عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد حجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فأحرموا من التنعيم. فالمكي أو من فرغ من حجه وأراد عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه أي مكان من الحل، أي مكان سواء التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو أي، المهم يكون خارج حدود الحرم ليجمع بين الحل والحرم. هذه الحكمة، لأن المعتمر ما عمله طواف وسعي وتقصير، هذا كله في البيت، فليجمع بين الحل والحرم يخرج إلى الحل فيحرم ليدخل مكة فيطوف ويسعى. أما في الحج هو من أعمال الحج تقتضي أن جزءا منها خارج حدود الحرم لأنه يقف بعرفات، وعرفات ليست من الحرم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف أتوب إلى الله وما هي شروط التوبة؟
كل مسلم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شروط التوبة: أن يقلع عن الذنب، يترك هذا الذنب ويندم، يندم لماذا فعله، ويعقد العزم على أن لا يعود إليه. هذا في الذنب الذي بين العبد وربه. أما إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين، أخذ أموالهم أو أساء إليهم أو سبهم أو شتمهم، فإنه يتحلل منهم، يتحلل المال، يرد المال. ما حصل من أذية قولية أو فعلية فإنه يستأذن من هذا الذي أوقع عليه الأذى ليسامحه وليعفو عنه، إلا إذا خشي أنه لو استأذن لزاد الأمر يعني سوءا وتضاعفت الأمور وتأزمت، فهنا يستغفر له بقدر ما يرى أنه قد كفى. كل مكان مثلا ذكره بعيب وسوء وهو ليس فيه يثني عليه ويدعو له خيرا. هذه إذا رأى أنه مثلا لو راح وقال: يا أخي الكريم أنا اغتبتك أو أنا قلت فيك، فيحصل إيش؟ زيادة مفسدة. هنا يقال له: لا، تدعو له، تستغفر له، تثني عليه خيرا. أما المال إذا أخذت مالا لابد ترده إليه أو تستأذن منه، ترد المال أو تستأذن. إذا ما يتعلق فيما بين العبد وربه له ثلاثة شروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعقد قلبه ويعزم أن لا يعود إليه. وبالنسبة لحقوق الآدميين يزيد شرطا آخر وهو التحلل منهم وطلب السماح والعفو والصفح منهم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أتت عليها دم الحيض وهي في طواف؟
ما حكم إيش؟
من جاءتها من جاءته دم الحيض، جاءته المرأة وهي في طواف الوداع،
ما عليها طواف؟ المرأة إذا حاضت ولم يبق عليها إلا طواف الوداع ما عليها شيء. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء، فلو حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الوداع وقد طافت طواف الإفاضة لا يلزمها طواف. نعم.
صلاة الفائتة
لا، يتوب توبة النصوحة ويكثر من أعمال البر ومن نوافل الطاعات. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل قراءة القرآن جماعية بدعة أم لا؟
القرآن لا يقرأ جماعة إلا إذا كان من باب التعليم، إذا كان في معلم يرتل الآيات ويردد بعضه الناس من باب التعليم، أي من باب التعليم يجوز هذا الأمر، لكن على غير هذا الباب لا، ما ينبغي، لأنه يجب التأدب مع كلام الله عز وجل، وهذه عبادة يتعبد الله بها، فيكون الإنسان يقرأ كلام الله عز وجل ليتدبره، ليتأمله، ليستفيد به، لينتفع به. لكن باب التعليم أوسع إذا كان المقصود التجويد والترديد، بحيث يشارك بعضهم بعضا في النطق وفيما يتعلق بأحكام التجويد، هنا إن شاء الله ما في بأس.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤاله الثاني يقول: الذي يذهب إلى قبور الصالحين ويتوسل عندهم ومنهم من يدعوهم ومن يلتجئ إليهم، فما حكم ذلك؟
هذا ما يجوز. الإنسان يجب أن يتعلق بالله عز وجل، يجب أن يتعلق بالله عز وجل، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. الله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يصح ولا يجوز أن يدعى مع الله غيره. والإخلاص شرط في العبادات كلها، أن يخلص فيها لله عز وجل. جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من أشرك معي عملا تركته وشركه، تركته وشركه. يزور القبور بغير شد رحل ليسلم على أهلها ويدعو لهم، لا ليدعو لنفسه. نحن عندما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ندعو له صلى الله عليه وسلم، ما ندعو لأنفسنا، ندعو له صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس بحاجة إلى دعائنا، لكن لأن هذا هو المشروع، هذا هو المشروع في حقنا. فلا يذهب إلى القبور من أجل أن يتوسل بأهلها، أو من أجل يظن أن فيه بركة عندما يأتي هذه القبور. يجعل قلبه متعلق بالله عز وجل، فهو الذي خلقه ورزقه ويميته يحييه يغفر ذنبه، فلا ملجأ من الله ولا منجأ منه إلا إليه. ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لله عز وجل. لو صرف شيئا من غير من العبادة لغير الله أشرك، ومن أشرك حبط عمله، فهذا جرم عظيم ما ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، ولو فعل وجب عليه أن يتوب توبة نصوحة ولا يفعل هذا الفعل. نعم.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: كيف أكون متقيا لله جل وعلا مخلصا له؟
التقوى حقيقتها هي فعل الطاعة وترك المعصية، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا ما يكون إلا بالعلم النافع الذي تعرف به ما يجب عليك من قول أو عمل أو اعتقاد فتفعله، وما لا يجوز لك من قول أو عمل أو اعتقاد فتتجنبه. فالتقوى حقيقتها فعل الطاعة بعلم، وترك المعصية خشية من عذاب الله عز وجل. فالعلم شيء رئيس في هذه الأشياء، فالله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم على القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج، كيف أعبد الله؟ لا سبيل إلا ذلك إلا بالعلم. كيف أعرف أن هذا حلال أو حرام أو منهي عنه أو كذا؟ إلا بالعلم النافع. نعم.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا جاء من إندونيسيا، من جاء من إندونيسيا إلى المملكة،
نعم،
واعتمر وتحلل في أشهر الحج ذي القعدة، ثم ذهب إلى المدينة النبوية ثم عاد إلى المملكة،
ثم عاد يمكن إلى مكة،
إلى مكة، هل يجب عليه الإحرام في الميقات الحليفة أم الإحرام من مكة؟
لا، يجب على الإحرام من ذي الحليفة طالما أراد الحج وهو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهو ليس من أهلها لكنه أراد النسك وهو فيها، فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يؤخر إحرامه إلى الميقات.
وهذا سائل يقول: أرجو أن تبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
هذا فيه ترغيب في العلم الشرعي، العلم النافع، وهذا فضل عظيم لمن سلك السبيل والطريق التي توصله إلى العلم، أن الله يسهل طريقه إلى الجنة إذا صلحت نيته وخلصت نيته وأراد بالعلم وجه الله عز وجل، وأراد أن يعرف ما تجب عليه معرفته من أمور الشرع، فهذا طريق من طرق الجنة، وطريق من الأمور التي يسهل الله بها على الإنسان هذا الطريق إذا أخلص فيه لله عز وجل.
وهذا سائل يقول: ما يسأل عن حكم رفع، يسأل عن حكم القبض بعد الركوع.
حكم إيش؟
القبض بعد الركوع.
القبض بعد الركوع
يدين.
إن فعل ما فيه بأس وإن ترك ما فيه بأس. يعني أنت قبل الركوع تكون اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر تكبر بعد الرفع من الركوع. بعض أهل العلم يقول تفعل مثل ما كنت قبل نجاف الحديث ثم عاد كل مفصل إلى ما كان عليه فتعود كما كان. بعض أهل العلم يقول لا بعد الركوع تبقي اليدين كما بدون قبض. والأمر سهل ليس من الواجبات, هذا ليس من واجبات الصلاة, فإن قبض فليس فيه بأس وإن لم يقبض فليس فيه بأس. عليكم السلام.
يسأل الشيخ عن حديث من صلى في هذا المسجد 40, هل هو صحيح؟ من صلى 40 صلاة,
من صلى 40 صلاة في هذا المسجد, يعني الحديث فيه متكلم فيه, لكن فضائل الأعمال يتسامح فيها, لكن ليس له علاقة بالحج ولا بالعمرة, فلا يعني يظن الحاج أنه إذا ما صلى 40 صلاة أنه نقص حجه أو نقصت عمرته أو نقصت زيارته, هذا لا علاقة له بالحج ولا بالعمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله في عمركم وعملكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين, صلى الله وسلم على سيدنا محمد. إلى درس الغد بإذن الله.